بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. في كلام لابن الجوزي ولشيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث إحياء الله لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم.
الجوزي؟
نعم، في الموضوعات،
في حديث الموضوعة.
نعم،
طيب.
قال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة.
اللفظ الذي ذكره ساقه الجوزي.
قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم.
على عقبة
الحجون. فبكيت لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه نزل فقال: يا حميراء استمسكي. فاستندت إلى جنب البعير، فمكث عني طويلا، ثم إنه عاد إلي وهو فرح مبتسم. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نزلت من عندي وأنت باك حزين مغتم، فبكيت لبكائك، ثم إنك عدت إلي وأنت فرح مبتسم، فعم ذا يا رسول الله؟ فقال: ذهبت لقبر أمي آمنة، فسألت الله أن يحييها فأحياها، فآمنت بي وردها الله عز وجل. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم.
عديم
العلم. إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة. لا، بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع. ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: فيمت وهو كافر، وقوله في الصحيح: استأذنت ربي أن أستغفر لأبي هكذا أو لأمي فلم يأذن لي. ومحمد بن زياد هو النقاش وليس بثقة، وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى مجهولان، وقد كان أقوام يضعون أحاديث ويدسونها في كتب المغفلين فيرويها أولئك. قال شيخنا أبو الفضل:
وقد كان
أقوام يضعون أحاديث ويدسونها في كتب المغفلين فيرويها أولئك. قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوع، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون.
حتى المكان خطأ.
السلام عليكم. وجاء في مجموع الفتاوى
شيخ الإسلام،
نعم، سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك؟ فأجاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر يعني الخطيب في كتابه السابق واللاحق، وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسناد فيه مجاهيل، وذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة وأمثال هذه المواضع. فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح، لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين.
لأن
ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين.
لا يخفى على المتدين.
نعم. فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى، ومن جهة الإيمان بعد الموت. فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره، فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. والخطيب البغدادي هو في كتاب السابق واللاحق مقصوده أن يذكر من تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد، سواء كان الذي يروونه صدقا أو كذبا. والخطيب البغدادي
رأي الحديث الخطيب،
نعم،
الخطيب
كتاب السابق. والخطيب البغدادي هو في كتاب السابق واللاحق مقصوده أن يذكر من تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد، سواء كان الذي يروونه صدقا أو كذبا. وابن شاهين يروي الغث والسمين، والسهيلي إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل. ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا. وقال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت؟
ورؤية البأس يكون في الحياة إذا نزل العذاب وجاء البأس، فلما رأوا بأسنا قالوا منه. إذا كان لا ينفع عند البأس وهو قبل أن يموت فكيف ينفعه بعد الموت؟ فإذا كان
فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس فكيف بعد الموت، ونحو ذلك من النصوص. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: إن أباك في النار. فلما أدبر دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: إن أمي مع أمك في النار. فإن قيل هذا في عام الفتح، والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع، ولهذا ذكر ذلك من ذكره، وبهذا اعتذر صاحب التذكرة، وهذا باطل لوجوه. الأول: إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ، كقوله تعالى في أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب، وكقوله في الوليد: سأرهقه صعودا، وكذلك في إن أبي وأباك في النار وإن أمي وأمك في النار. وهذا ليس خبرا عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر، لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهما، ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك.
لم ينهه.
نعم. فإن الأعمال بالخواتيم، ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له، فلا يكون الاستغفار له ممتنعا. الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح، وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزره، إذ كان مدفونا بالشام في غير طريقه، فكيف يقال أحيى له؟ الثالث: إنهما لو كانا مؤمنين إيمانا ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه حمزة والعباس، وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم من أن أبا طالب آمن، ويحتجون بما في السيرة من الحديث الضعيف وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عمك الشيخ الضال كان ينفعك، فهل نفعته بشيء؟ فقال: وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه حتى صار في ضحضاح من نار، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره، فإنه كان آخر شيء قاله هو على ملة عبد المطلب، وأن العباس لم يشهد موته، مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس، فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفا عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. الرابع: أن الله تعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إلى قوله: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، الآية. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار، وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، والله أعلم. انتهى أحسن.
طيب، الحاصل أنها قصة إحياء أو حديث إحياء ليس بصحيح، ولا يعول على هذه الروايات الضعيفة الباطلة، ولأنه مخالف لما دلت عليه النصوص. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قلتم أحسن الله إليكم: الذين لم يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صنفان. الأول المنافقون الذين تخلفوا وهم قادرون وعندهم ظهر يحملهم في السفر إلى الشام لكن منعهم النفاق. الثاني طائفة تخلفوا كسلا وميلا إلى الراحة والدعة لا شكا ولا نفاقا. وهؤلاء قسمان: قسم ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وقالوا لا يفكها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو لبابة رضي الله عنهم ربط نفسه بسارية ثم قال: والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي، فمكث 7 أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا حتى كان يخر مغشيا عليه، قال: ثم تاب الله عليه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده. وقسم لم يفعلوا وهم 3: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك. فهؤلاء 3 هم الذين تأخروا وأنزل الله توبتهم، وهم المعنيون في هذه الآية. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ابتلوا فمحصهم الله وظهر صدقهم. وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة كان عليهم فيها شدة وحرج. وهجرهم المسلمون فلا أحد يسلم عليهم ولا يكلمهم. أما هلال ومرارة رضي الله عنهما فجلس في بيوتهما يبكيان. وأما كعب رضي الله عنه كان أشد 3 يدور ويصلي ولا أحد يكلمه. قال رضي الله عنه: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي حتى إذا مضت 40 ليلة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا نساءهم، فاشتدت عليه، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، يعني وفقهم للتوبة، ليتوبوا ليقبل توبتهم. فوفقهم للتوبة ثم قبل توبتهم سبحانه وتعالى. وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه حديث عظيم، فيه فوائد وأحكام وموعظة وعبر، وهو حديث طويل وحديث بليغ فيه رقة للقلوب، قلوب ترق وعيون تبكي لهذه القصة العظيمة. فمن ذلك أولا أن على الإنسان إذا عزم أن يتوكل على الله فيترك التواني والتأخر والتأجيل والتسويف، فإذا عزمت فتوكل على الله. فينبغي للإنسان أن يعزم ويستعين بالله ويقوم في الحال حتى لا يضيع عليه الوقت. ثانيا أن التورية فيها مندوحة عن الكذب، وهي بقول محتمل، وهذا قد ينفع المظلوم، لكن إذا كان في التورية ضرر فتترك، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التورية في خروجه لهذه الغزوة. ثالثا أن الإنسان لا يتصدق بجميع ماله بل يبقي شيئا لأهله وأولاده.
نعم.
فلا ينبغي للإنسان أن يتصدق بجميع ماله ثم يتكفف الناس. وأما ما جاء في الحديث لما تصدق أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وقال أبقيت لهم الله ورسوله، ولم يقل لأبي بكر أمسك عليك بعض مالك، وقد قال لكعب أمسك عليك بعض مالك، فالجمع بينهما أن من كان عنده قوة توكل على الله وثقة به سبحانه وكان له كسب يومي فلا بأس أن يتصدق بجميع ماله، أما إذا كان ليس له كسب يومي ولا يستطيع فليس له أن يتصدق بجميع ماله. رابعا، حسن عاقبة الصدق، كما قال كعب رضي الله عنه وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت، يعني يحفظني في المستقبل حتى الوفاة من الكذب. خامسا، عظيم نعمة الصدق، كما قال كعب رضي الله عنه فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سادسا، المعنى الصحيح لوصف هؤلاء الثلاثة من الصحابة بأنهم خلفوا عن المنافقين لا عن الغزوة، كما قال كعب رضي الله عنه وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. فكعب رضي الله عنه يصحح فهما غير صحيح لبعض الناس في معنى الآية. ثم قال الله
جاء رسول صلى الله عليه وسلم اللي هو في قوله وآخرنا مرجون لأمر الله.
نعم، هؤلاء هم الثلاثة هم المرجوحون على يصح، وقيل هم الذي لا يمس الضرار، كان أقول المرجوح.
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر الله تعالى المؤمنين أن يتقوه ويكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأعمالهم، يعني كونوا معهم في العمل والصدق والإخلاص، ولا يلزم من ذلك مقاربة الأجساد، فقد يقال بمعية فلان لفلان ويكون بينهما مسافة شاسعة، كما يقال فلان زوجته معه وإن كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، فالمراد كونوا مصاحبين لهم، متصفين بصفاتهم، عاملين بالصدق، فمن لزم الصدق فهو مع الصادقين بقوله وعمله وإخلاصه وإن كان بعيد الدار والبدن.
نعم، الصدق يكون في الاعتقاد بأن أصدق مع الله، يكون صادقا في إخلاصه عمله لله موحدا لله، بخلاف المنافق فإنه كاذب في اعتقاده، فإنه يظهر الإيمان ويبطل الكفر، ويكون الإخلاص في الأعمال، يخلص أهل الله في صلاته وصيامه وزكاته وحجه، يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، وكل أيضا في الأقوال يتكلم بكلمة الحق ويدعو إلى الله على بصيرة عن إخلاص وصدق لا عن رياء ولا عن سمعة ومراءة للناس. نعم،
أحسن الله عليكم.
التوكل، نعم، التكسب، نعم، التوكل على الله يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب المشروعة، والأمر الثاني الاعتماد على الله في حصول النتيجة، الثقة بالله والاعتماد في حصول النتيجة بعد فعل الأسباب. أما ترك الأسباب هذا نقص في العقل. ما ها مش سبب ايش نعم طيب اكسب اذا كان استطيع بقدر ما احتاج، ولا اعطي من الزكاه وهو متفرغ لا باس يعطى من الزكاه، او احد يقوم لاحد تبرع باعطائه حتى يتبرع طيب. يفعل المريه التكسب ما ياخذ الاوقات كلها، يجي الوقت التكسب حتى يكسب ما يقيم به حياته، ثم بقيه الوقت يكون للدعوه وللتعلم والتعليم.
احسن الله اليكم، جاء في الحديث فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ما المقصود به؟ هل المقصود به يعني الطلب من الحلال أو عدم المبالغة في الطلب؟
نعم. وش أول حديث؟ عندك أول حديث؟
أحسن الله إليكم.
عن النفس منبوجة إلا كتب رزقها أجرها، فاتقوا الله
أجمل في الطلب.
إنه لن يموت أحد حتى يستكمل رزقه.
اتقوا الله أجمل في الطلب. يعني
عند ابن ماجه أحسن الله عليكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها
وإن أبطأ عنها
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هل يكون هذه الجملة الأخيرة أحسن الله عليكم تفسيرا لأجملوا في الطلب؟
اتقوا الله
خذوا ما حل ودعوا ما حرم.
نعم هو الأقرب. نعم
لكن ما يؤخذ منها عدم المبالغة في الطلب، في طلب التكسب؟
يعني قد المبالغة قد يؤدي إلى أن يفعل أو يأتي المتشابه، المتشابه يدعى المتشابه ويكتب بطلب الرزق من عن طرقه المشروعة، والله تعالى يهيئه لما خلق له، يهيئ له الأسباب.
شغلنا الصف الأسباب
يعني الصف الأسباب يعني شغل معنا يكون فاته بعض العلم، بعض مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مسألة وسأل الصحابة، ثم لما بعد ذلك أخبر الصحابة في مسألة، يمكن في مسألة الشهادة وغيرها، قال شغل الصفق والأسواق إلى البيع والشراء. أبو هريرة رضي الله عنه كذلك لما قالوا أن أبا هريرة أكثر وأكثر قال الله الموعد، إخواني الأنصار يشغلهم العمل في حروثهم ومزارعهم، وإخواني المهاجرين يشغلهم الصفق والأسواق، وأنا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بباطني، يعني ما أذهب لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. ولذلك يعني حصلت على العلم، على علم لم يحصلوا عليه. نعم كذلك أكثر الصحابة رضي الله عنه رواية الحديث. نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه الآيات الكريمات فيها فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الغزو، وأن المجاهدين والغزاة أعمالهم وخطواتهم وسيرهم ونفقاتهم مكتوبة ومضاعفة أضعافا كثيرة، كما بيّن الله تعالى في سورة البقرة أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. وفي هذه الآيات الكريمة
مثل الذي ينفقونه في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم، في سورة البقرة. نعم،
أحسن الله إليكم. وفي هذه الآيات الكريمة عتاب لمن تخلف عن الجهاد في سبيل الله من أهل المدينة ومن الأعراب الذين حولها، وبيان ما فاتهم من الأجر العظيم والنقص الذي حصل لهم بتخلفهم عن الجهاد وعن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان فضل الذي كان زيادة عندنا، وبيان فضل الذي الفضل العظيم للمجاهد كان زايدة. وفي هذه الآيات الكريمة عتاب لمن تخلف عن الجهاد في سبيل الله من أهل المدينة ومن الأعراب الذين حولها، وبيان ما فاته من الأجر العظيم والنقص الذي حصل لهم بتخلفهم عن الجهاد وعن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وبيان فضل الذي الفضل العظيم للمجاهد، وبيان الفضل العظيم للمجاهد.
نعم،
وبيان الفضل العظيم للمجاهد وأن كل أعماله مكتوبة ومضاعفة، نصبه وتعبه ومجاعته وذهابه وإيابه ونفقته وقطعه المفاوز، كل ذلك أعمال صالحة وأجور تكتب له. فالمتخلف فاته خير عظيم وحصل له نقص عظيم. ولهذا قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم، يعني ما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا وأن ينقصوا أنفسهم بتخلفهم بفوات الأجر العظيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم. ثم بيّن سبحانه فضل المجاهدين فقال: ذلك بأنهم، يعني المجاهدون في سبيل الله، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. الظمأ يعني عدم شرب الماء،
والنصب التعب،
والنصب التعب، والمخمصة المجاعة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أيضا إذا نزلوا منزلا لا يرهبون فيه العدو، ولا ينالون من عدو نيلا، يعني ظفرا وغنيمة، إلا كتب لهم به عمل صالح، كل هذه أعمال صالحة تكتب لهم. فما يصيب المجاهد من الظمأ والجوع والتعب، وكذلك أيضا مسيره إذا نزل منزلا يرهب فيه العدو، وكذلك إذا نال من عدو نيلا، كل هذه أعمال صالحة تكتب له وتفوت على المتخلفين. كل هذه أعمال صالحة تكتب له وتفوت على المتخلفين. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا من الإحسان، إحسان عظيم، إحسان في عبادة الخالق وإحسان إلى الخلق، حيث إن المجاهدين جهادهم في سبيل الله أحسن إلى هؤلاء الكفار، حيث جاهدوهم في الله. فمنهم من هداه الله فأسلم فقادوه إلى الجنة بالسلاسل، ومنهم من قتل فانقطعت حياته فلم يستمر في الحياة حتى لا يزداد إثمه وعذابه، فهذا إحسان إلى عباد الله. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، يعني لا ينفق المجاهدون نفقة في سبيل الله صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال قتادة في هذه الآية: ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا، يعني إذا ذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله بعدوا عن أهليهم، لكن يزدادون من الله قربا، لأن بعدهم في سبيل الله ومرضاته. وقد كان لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه نصيب وافر وحظ عظيم من هذه الآيات، فإنه جهز جيش العسرة 300 بعير بأقتابها وأحلاسها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ثم قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبين الله تعالى أنه لا يجب النفير العام على جميع الناس، سواء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو السرايا. وقد قيل إن في هذه الآية تخفيف لما كان عليه الأمر أولا، حيث يجب على كل من كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد معه إذا خرج للجهاد، فخفف الله في هذه الآية وبين أنه لا يجب النفير على كل أحد، بل تنفر طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى طائفة، والتي تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم تسمع ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتتفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يعلمهم، فإذا رجعوا أنذروا إخوانهم الذين لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جمع من أهل العلم من الصحابة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: إن هذه في السرايا، وإنه إذا عقد النبي صلى الله عليه وسلم سرية فإنهم لا ينفرون كلهم، بل يبقى معه ولا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل تذهب السرايا ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جمع غفير. هؤلاء الجمع إذا نزل القرآن تفقهوا في دين الله وتعلموا، فإذا رجعوا إخوانهم من هذه السرايا علموهم وفقهوهم. فالجمع الذين يبقون فإنهم يتفقهون في دين الله، فعلى القول بأنه في السرايا فإنه إذا نزل القرآن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع إخوانهم إليهم علموهم وفقهوهم. وهذا فيه بيان فضل العلم والتعلم، وذلك أن الله سبحانه جعل الطائفة التي تتعلم تقابل الطائفة التي تجاهد، فهذه تجاهد وهذه تتعلم، فإذا رجعت الطائفة المقاتلة التي تنشر دين الله وهذه الطائفة تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها القاعدة تعلم الفرقة المسافرة. وهذا يدل على فضل العلم، وأن العلم قريب من الجهاد في سبيل الله، بل نوع من الجهاد في سبيل الله. طائفة تتعلم وطائفة تجاهد، فإذا جاءت الطائفة المجاهدة تعلمت من الطائفة القاعدة. وقد قيل إن هذه الآية ناسخة للآيات الآمرة بالجهاد والنفير العام، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا، وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وقوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم، لأن هذه الآية فيها أن المؤمنين لا يفرون من الجهاد، وإنما تنفر طائفة وتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم العلم، فإذا رجعت الطائفة التي نفرت أخذت العلم مع الطائفة التي بقيت.
العلم من؟
عندنا أخذت العلم مع الطائفة التي بقيت.
لعله من؟
أخذت العلم من الطائفة التي بقيت.
نعم.
والقول الثاني أنها ليس هناك نسخ، أو أنه ليس هناك نسخ، وإنما هذه الآيات الثلاث فيما إذا تعين الجهاد وكان فرض أو فرض عين.
ك كان فرض إيش؟ قول الأول إيش هذا؟
وقد قيل إن هذه الآية ناسخة للآيات الآمرة بالجهاد والنفير العام.
طيب وجه ذلك.
والقول الثاني أنه ليس هناك نسخ، وإنما هذه الآيات الثلاث فيما إذا تعين الجهاد وكان فرض، هو كان فرض عين
فيما إذا تعين،
فيما إذا تعين الجهاد وكان فرض،
كان فرض.
أحسن الله إليك. كما إذا استنفر الإمام أحدا بعينه أو طائفة بعينها أو داهم العدو البلاد فالجهاد حينئذ فرض عين، وكذا من وقف في صف القتال فإن الجهاد عليه فرض عين، لأنه إذا تولى خذل إخوانه، والتولي من الزحف من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. فما عدا هذه الأحوال الثلاثة فالجهاد فرض عين، فما عدا هذه الأحوال الثلاثة فالجهاد فرض كفاية.
صار لك ذكر حصل لك البغوي في الخلاف في الآية
في قوله تعالى وما كان المؤمن لينفروا كافة. قال البغوي رحمه الله قوله عز وجل وما كان المؤمن لينفروا كافة الآية، قال ابن عباس في رواية الكلبي لما أنزل الله عز وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا، فكان المسلمون ينفرون جميعا إلى الغزو ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهذا نفي بمعنى النهي. قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة يتفقه في الدين، يعني الفرقة القاعدين يتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام، فإذا رجعت السرايا أخبروهم بما أنزل بعدهم، فتمكث السرايا يتعلمون ما نزل بعدهم وتبعث سرايا أخرى، فذلك قوله ولينذروا قومهم وليعلموهم بالقرآن ويخوفوهم به إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي لا يعلمون بخلافه. هذا القول الأول. القول الثاني وقال الحسن وهذا التفقه والإنذار راجع للفرقة النادرة ومعناه
هذا إيش؟
سألك بعد أن ذكر القول الأول أنه يرجع للفرقة القاعدة، قال ذكر أحسنك القول الحسن وقال الحسن هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة ومعناه هلا نفر فرقة ليتفقهوا، أي ليتبصروا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين، ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليه من الجهاد فيخبروهم بنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لعلهم يحذرون أن يعاودوا النبي صلى الله عليه وسلم فينزل بهم ما نزل بأصحابه من الكفار. وقال الكلبي لها وجه آخر وهو أن أحياء بني أسد من خزيمة أصابتهم سنة شديدة فأقبلوا بالذرار حتى نزلوا المدينة فأفسدوا طرقها بالعذرات وأغلوا أسعارها، فنزل قوله وما كان المؤمن لينفروا كافة، أي لم يكن لهم أن ينفروا كافة، ولكن من كان من كل قبيلة طائفة ليتفقهوا في الدين. ابن كثير أحسن عليك ذكر أيضا القولين أحسن عليك. قال في قوله وما كان المؤمن لينفروا كافة، هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى انفروا خفافا وثقالا، وقال وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، قالوا فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها، ويشتر زمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم يتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه، وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين، وبعده صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه كان فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني السرايا، ولا يتسروا إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الله قد أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم قرآنا وقد تعلمنا، فتمكث السرايا تعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، ويبعث سرايا أخرى، فذلك قوله ليتفقهوا في الدين، يقول ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم. وذكر حسنك آثار كثيرة في ال
إيش؟
ثم قال أحسن لك، وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به، ومن الخصب ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا، فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا، وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم، ولينذروا قومهم الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال قتادة في هذه الآية هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش وأمرهم الله ألا يعروا نبيه صلى الله عليه وسلم عليه وتقيموا
ألا يعروا
نبيه،
يعني يتركوه خاليا لسمعنا.
نعم. وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم ما وقع وقائع الله في من خلا قبلهم.
نعم. انت
احسك في ذكر احسك اثار اخرى طويله
ايش عندي اسفل ايش هذه ترجع الى لا هو مكان من القول
نعيد قراءه تفسيرها من الاول.
نعم.
احسن الله عليكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يبين الله تعالى أنه لا يجب النفير العام على جميع الناس سواء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو السرايا. وقد قيل إن في هذه الآية تخفيف لما كان عليه الأمر أولا، حيث يجب على كل من كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد معه إذا خرج للجهاد، أو حيث كان يجب.
إذا كان قد قيل
وقد قيل إن في هذه الآية تخفيف لما كان عليه الأمر أولا، حيث يجب على كل من كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد معه إذا خرج للجهاد، فخفف الله في هذه الآية وبين أنه لا يجب النفير على كل أحد، بل تنفر طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى طائفة، والتي تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم تسمع ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتتفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يعلمهم، فإذا رجعوا أنذروا إخوانهم الذين لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جمع من أهل العلم من الصحابة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إن هذه في السرايا، وإنه إذا عقد النبي صلى الله عليه وسلم سرية فإنهم لا ينفرون كلهم، بل يبقى معه ولا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل تذهب السرايا ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جمع غفير. هؤلاء الجمع إذا نزل القرآن تفقهوا في دين الله وتعلموا، فإذا رجعوا إخوانهم من هذه السرايا علموهم وفقهوهم، فالجمع الذين يبقون فإنهم يتفقهون في دين الله، فعلى القول بأنه في السرايا فإنه إذا نزل القرآن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع إخوانهم إليهم علموهم وفقهوهم. وهذا فيه بيان فضل العلم والتعلم، وذلك أن الله سبحانه جعل الطائفة التي تتعلم تقابل الطائفة التي تجاهد، فهذه تجاهد وهذه تتعلم، فإذا رجعت الطائفة المقاتلة التي تنشر دين الله، وهذه الطائفة تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها القاعدة، تعلم الفرقة المسافرة، وهذا يدل على فضل العلم، وأن العلم قريب من الجهاد في سبيل الله، بل نوع من الجهاد في سبيل الله. طائفة تتعلم وطائفة تجاهد، فإذا جاءت الطائفة المجاهدة تعلمت من الطائفة القاعدة. وقد قيل إن هذه الآية ناسخة للآيات الآمرة بالجهاد والنفير العام، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا، وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وقوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم، لأن هذه الآية فيها أن المؤمنين لا يفرون من الجهاد، أن المؤمنين لعلها لا ينفرون،
نعم
عندنا، لأن هذه الآية فيها أن المؤمنين لا يفرون من الجهاد وإنما تنفر طائفة، لعلها
ينفرون،
أن المؤمنين لا ينفرون إلى الجهاد،
نعم
يعني كلهم، أحسن الله إليكم،
نعم
لا ينفرون إلى الجهاد كلهم، وإنما تنفر طائفة وتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم العلم. فإذا رجعت الطائفة التي نفرت أخذت العلم من الطائفة التي بقيت. والقول الثاني أنه ليس هناك نسخ، وإنما هذه الآيات الثلاث فيما إذا تعين الجهاد وكان فرضا، كما إذا استنفر الإمام أحدا بعينه أو طائفة بعينها أو داهم العدو البلاد فالجهاد حينئذ فرض عين، وكذا من وقف في صف القتال فإن الجهاد عليه فرض عين، لأنه إذا تولى خذل إخوانه، والتولي من الزحف من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. فما عدا هذه الأحوال الثلاثة فالجهاد فرض كفاية. أحسن الله إليكم، من وقف في صف القتال،
نعم،
هل يستثنى منه إذا كان العدو أكثر من الضعف؟
هذا قبل أن يقف، والآن قف اختار الآن أنه يعني الآن ما دام وقف الصف الآن اختار أنه دا أنه يعني يقاتل، ولم ننظر الآن إلى العدد، النظر لكم قبل ذلك التأمل.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما كانوا يخرجون في الغزو.
لا يعني هذا كان في السرايا، هذا قصدي في السرايا، كان يرسل سرية
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في السرايا والغزو والمعارك الكبيرة،
ها؟
المعارك الكبيرة مثل القادسية وغيرها،
أقصد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخليفة يبقى، أصل الخليفة يبقى، يعني هو المرجع عليه.
أحسن الله عليكم.
لأنه يعني لو ذهب ولي الأمر تعطلت يعني أعمال الناس وصالحهم. نعم.
هذه الآية ناسخة لآية الجهاد، يعني تخصيص، أحسن لك، مرد بها التخصيص.
وكان المؤمنون،
وقد قيل أن هذه الآية ناسخة للآيات الآمرة بالجهاد والنفير العام، تكون أحسن لك تخصيص ولا نسخ، أحسن لك. والقول الثاني أنها ليست هناك نسخ، وإنما هذه الآيات الثلاثة فيما إذا تعين الجهاد.
إيش
القول الثاني؟ أنها ليس هناك نسخ، وإنما هذه الآيات الثلاثة فيما إذا تعين الجهاد وكان فرض، كما إذا استنفر الإمام أحدا بعينه أو طائفة بعينها أو داهم العدو البلاد فالجهاد حينئذ فرض عين، وكذا من وقف في صف القتال فإن الجهاد عليه فرض عين، لأنه إذا تولى خزل إخوانه، والتولي من الزحف من الكبائر.
ليش عزم؟
قال والقول السائل حسنك في ذكر القولين، وقد قيل إن هذه الآية ناسخة للآيات الأمرة بالجهاد والنفير العام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما كان يا أيها الذين آمنوا ما لكم ألا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا، وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وقوله وما كان المؤمنون وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم، لأن هذه الآية فيها أن المؤمنين لا يفرون إلى الجهاد كلهم، وإنما تنفر طائفة وتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم العلم، فإذا ريحت الطائفة التي نفرت أخذت العلم مع الطائفة التي بقيت. والقول الثاني أنها ليس هناك نسخ، وإنما هذه الآيات الثلاث فيما إذا تعين الجهاد، وكان الفرض كما إذا استنفر الإمام أحدا بعينه أو طائفة بعينها أو داهم العدو البلاد فالجهاد حينئذ فرض عين، وكذا من وقف يصف القتال فإن الجهاد عليه فرض عين، لأنه إذا تولى خزل إخوانه، والتولي من الزحف من الكبائر الذنوب ومن السبع الموبقات.
نعم.
فما عدا هذه الأحوال الثلاثة فالجهاد فرض كفاية.
نعم صحيح، فإذا وقف الصف الآن اختار الجهاد الآن، قبل ذلك ينظر يعني
كثرة العدو إلا بعد ذلك، إلا بعد أن وقف الصف
الله قبل الله عليه أن يصفر، ما في كلام لي.
صلى الله عليكم الضابط هذا في الجواز إذا كان العدو أكثر من الضعف، هل الضابط العدد فقط أو كذلك العدة؟
العدد والعدة جميعا، العدد والعدة جميعا، النسخ جاء متأخر. نعم
عاصم بن ثابت رضي الله عنه عندما بعث السرية صار العدد أكثر من السرية نفسها، لكنه سبحان الله قالوا استسلموا فنزل عاصم بن ثابت وقام يقاتل بسيفه وهو عارف أنهم أكثر منه فقتل رضي الله عنه.
لا هل هو إذا يعني اختار له ذلك؟ لا له اختار، لكن هي رخصة، هي رخصة، فإذا اختار القتال والجهاد فلا بأس، تكون كلها اختار ما هو الأفضل وإن كان عليه مشقة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.